الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ رحمه الله: وهذا هو الدرس 96 من الجامع الصحيح والواحد والأربعون من كتاب الإيمان. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال أخبرنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. هذا حديث حسن على شرط البخاري، وأخرجه إبراهيم بن طهمان في مشيخته، فارتقى الحديث إلى الصحة والحمد لله. وسيأتي الحديث في كتاب التوحيد 4659 باب العرش، صحه الإمام الألباني في الصحيحة 151. قوله: أذن لي أن أحدث عن ملك، أذن الله له بما أوحاه وأعلمه وأطلعه عليه، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. قال الله عز وجل: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. من ملائكة الله الإضافة إلى الله عز وجل إضافة تشريف، فهم خلق كريم من حملة العرش يحمله يوم القيامة 8 بنص القرآن. وذهب كثير من أهل العلم إلا أنه محمول الآن بأربعة، ويسمون بالملائكة الكروبيين. وفي الحديث إثبات عرش الرحمن، وأنه ليس الملك كما يقولون والعلم، وإنما هو جرم عظيم محمول له قوائم كما جاء في الصحيح، وله ظل وهو سقف الجنة، واستوى الله عليه استواء يليق بجلاله لا لحاجة إليه، فهو الغني الحميد، والعرش وحملة العرش يحتاجون إلى الله سبحانه وتعالى. إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، وهذا دليل على عظم خلقه، فكيف يكون من عاتقه إلى أسفل قدمه؟ وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وله 600 جناح صادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. قال رحمه الله: قال الإمام أبو يعلى رحمه الله: حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا إسرائيل عن معاوية بن إسحاق قال عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك قد مرقت رجلاه في الأرض 7 والعرش على منكبه، وهو يقول: سبحانك أين كنت وأين تكون، أي أنه في علوه تعالى وتقدس. وقال الحاكم رحمه الله: أخبرنا أبو عبد الله الصفار قال حدثنا أحمد بن نهران قال حدثنا عبد الله بن موسى قال أنبانا إسرائيل عن معاوية بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أذن لي أن أحدث عن ديك رجلاه في الأرض السفلى وعنقه مثنية تحت العرش، وهو يقول: سبحانك ما أعظم ربنا. قال: فيرد عليه: ما يعلم ذلك من حلف بكذبا. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، ولا تعارض بين هذا والذي قبله، فهو حديث واحد مخرجه واحد، والظاهر أن الملك على صورة ديك، والله أعلم. ويأتي في كتاب التوحيد إن شاء الله رقم 4660 باب العرش. وفي الحديث تنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعيب، وفي الحديث أن الله عز وجل على عرشه: سبحانك أين كنت وأين تكون. وفي الحديث ذم من حلف بالله كاذبا، وهذه تسمى باليمين الغموس، صاحبها يعرض الله عنه، وربما غضب الله عليه، وهي من الكبائر. وهذا دليل على ضعف إيمان من حلف بالله كاذبا، وعلى عظيم إيمان من قدر الله وعظمه ووصفه بما له من صفات الكمال والجلال والعظمة. وفي الحديث إثبات صفة الكلام لله عز وجل، إذ أن الله رد على الملك قوله. قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا عبيد بن أصباط بن محمد قرشي كوفي قال أخبرنا أبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا قالت أشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. هذا حديث حسن صحيح. وروى علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا بذلك علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر عن الأعمش وذكر نحوه. قال أبو عبد الرحمن هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وأصله متفق عليه. أصله تعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ثم يعرج الذين باتوا فيكم ويسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي قالوا تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. ويأتي الحديث بإذن الله عز وجل في كتاب التفسير رقم 4183 و4182 فأبقى الله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا وفي صحيح الترمذي رقم 3135. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو قطن وإسماعيل بن عمر قال حدثنا يونس عن مجاهد بن الحجاج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا يباهي الملائكة بأهل عرفات يقول انظروا إلى عبادي شعثا غبرا. هذا حديث حسن. ويأتي في كتاب الحج والعمرة بإذن الله رقم 1351 باب التواضع في الحج. وفي كتاب التفسير رقم 3904 باب قول الله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. إن الله عز وجل لا يباهي الملائكة بأهل عرفات وذلك حين يدنو منهم عشية عرفة ويتفضل الله عز وجل بعتق من شاء منهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه من النار من يوم عرفة. يباهي بهم الملائكة ثم يقول ماذا أراد هؤلاء؟ أرادوا الرحمة، أرادوا التجاوز، وربنا عز وجل يتجاوز عن المسلمين. يقول انظروا إلى عبادي شعثا غبرا. وعشية عرفة تكون في اليوم التاسع من ذي الحجة من كل عام، وسميت بعشية عرفة لأن الناس يقفون في صعيد عرفات وهو من الحل وليس من الحرم ولكنه من المشاعر، فالمشاعر منها المشعر الحرام اجتمع فيه الحرم وكونه مشعر، ومنها مشعر وليس بحرامه عرفات. انظروا إلى عبادي عبودية تواضع وتضرع وخضوع مثل قول الله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. شعثا يعني شعث شعورهم، غبرا غبرت أجسامهم بسبب تعرضهم للشمس وبسبب ما هم عليه من الإحرام، ويجازيهم الله عز وجل على ذلك بعظيم الإنعام. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أزهر بن القاسم قال حدثنا المثنى يعني بن سعيد عن قتادة عن عبد الله بن بابا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الله عز وجل يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة فيقول انظر إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. هذا حديث حسن. ويأتي إن شاء الله في كتاب الحج رقم 1351 باب التواضع في الحج، وكتاب التفسير 3904 باب قول الله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمشعر الحرام هو مزدلفة ويسمى بجمع. ويأتي القول فيها في كتاب الحج بإذن الله عز وجل. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عفان قال حدثنا سعيد بن زيد قال سمعت أبا سليمان العصري قال حدثنا عقبة بن صهبان قال سمعت أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحمل الناس على الصراط يوم القيامة فتقادعوا أي تسقط فيهم تسقطهم فيها بعضهم فوق بعض، وتقادع القوم إذا مات بعضهم أثر بعض، وأصل القدع الكف والمنع. بهم جنبة الصراط تقادع الفراش في النار قال فينجي الله تبارك وتعالى برحمته من يشاء. قال: ثم يؤذن للملائكة والنبيين والشهداء أن يشفعوا فيشفعون ويخرجون ويشفعون ويخرجون ويشفعون ويخرجون. وزاد عفان مرة أخرى قال أيضا: ويشفعون ويخرجون من كان في قلبه ما يزن ذرة من إيمان. قال أبو عبد الرحمن: هو عبد الله بن أحمد حدثنا محمد بن أبان حدثنا سعيد بن زيد مثله، هذا حديث حسن. ويأتي الحديث في كتاب الإيمان بإذن الله عز وجل رقم 564، باب الإيمان بالبعث، وكتاب الإيمان رقم 598، باب الإيمان بالبعث أيضا كأنه يكرر، وكتاب الإيمان رقم 650، باب خروج الموحدين من النار. قوله: يحمل الناس على الصراط يوم القيامة، الذين يأتون على الصراط هم المؤمنون، منهم من يمر عليه كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كشد الخيل وجري الإبل، ومنهم من يجري جريا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم من يتقادع ويسقط على رأسه بنار جهنم. ويصعد كذلك المنافقون فتنطفئ أنوارهم، فيطلبون من المؤمنين الانتظار: انظرونا نقتبس من نوركم، قل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. هنا يتقادع المنافقون جميعا فلا يرجعون إلى أرض المحشر ولا يسلمون مع من سلم من أهل الإيمان، فتقادع بهم جنبة الصراط، أي تسقطهم جنبة الصراط، لا يستقيمون عليها ولا يثبتون. تقادع الفراش في النار كما تسقط الفراش في النار، تهوي إليه هويا. قال: فينجي الله تبارك وتعالى برحمته من يشاء من أهل التوحيد. قال: ثم يؤذن للملائكة والنبيين والشهداء أن يشفعوا في أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومن إليهم من أهل الكبائر من بقية الأمم، فإن الله عز وجل قضى وقدر أن لا يخلد في النار إلا من حبسه القرآن وهم الكفار. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أبدا أولئك هم شر البرية. وفي هذا الحديث فضيلة الشفاعة لا سيما في المؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فيشفع الملائكة والنبيون والشهداء، ويتفضل الله عز وجل على من شاء. قال: فيشفعون ويخرجون، أي عدة مرات، كما في حديث أنس بن مالك في الصحيح أنها 4 مرات، وفي بعضها أنها 3 مرات، أي النبي صلى الله عليه وسلم يشفع وبقية الشفعاء يشفعون، وإنما اختص النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة في أهل الكبائر، في ماذا؟ الشفاعة العظمى. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا من أدلة الرجاء، من أن الله عز وجل يتفضل ويكرم من شاء. والشفاعة في أهل الكبائر هو مذهب أهل الحق، أهل السنة والجماعة، وخالف في ذلك المعتزلة والخوارج ومن إليهم ممن يرد المنقول وينكر ثوابت الأصول. مع أن أحاديث الشفاعة سواء العظمى أو الشفاعة في أهل الكبائر وغير ذلك من أنواع الشفاعات متواترة ومتكاثرة، حتى قيل: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة الحوض، ومسح خفين، وهذه بعضه. ويشفعون ويخرجون من كان في قلبه ما يزن ذرة من إيمان، وقد جاء خردل من إيمان، وقد جاء بر من إيمان. بل إن الله عز وجل يتفضل على قوم لم يعملوا خيرا قط، أي غير التوحيد. أما التوحيد فإنه متعين وواجب وحتم، لأن الله حرم النار، حرم الجنة على الكافرين، إن الله حرمهم على الكافرين، لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة أو مؤمنة على ما جاء في الروايات. وفي هذا الحديث كرامة المؤمن على الله في دنياه وأخراه، إذ يسخر له من يشفع فيه ومن يكون سببا لإنقاذه من النار، وفي هذا الحديث عظيم رحمة الله بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما يرحمهم من كثير مما يلحقهم. وفيه إثبات صفة المشيئة قوله من يشاء، وأن فعل الكبير فيما دون الشرك داخل تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفيه دليل لمذهب أهل الحق من زيادة الإيمان ونقصانه، وذلك من تفاوت الناس في الإيمان، وأن منهم من إيمانه عظيما ومنهم من إيمانه قليلا. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى قال يا رب أرنا آدم الذي أخرجت أخرجنا ونفسه من الجنة، فأراه الله آدم فقال أنت أبونا آدم، فقال له آدم نعم، قال أنت الذي نفخ الله فيك من روحي وعلمك الأسماء كلها وأمر الملائكة فسجدوا لك، فقال نعم، قال فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة، فقال له آدم من أنت، قال أنا موسى، قال أنت نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله نرى حجاب ثم لجعل بينك وبينه رسولا من خلقه، قال نعم، قال أفما وجدت أن ذلك كان في كتاب الله قبل أن أخلق، قال نعم، قال فبما تلومني في شيء سبق من الله تعالى فيه القضاء قبلي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فحج آدم موسى فحج آدم موسى عليهم السلام. هذا حديث حسن، والشاهد من الحديث أمر الله عز وجل للملائكة أن يسجدوا لآدم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون من الساجدين. وقد تقدم الحديث في كتاب الإيمان رقم 420 باب الإيمان بالقدر، وآياته إن شاء الله في كتاب دلائل النبوة 2294 باب أبونا آدم عليه السلام، وكتاب التوحيد 4543 باب اسم الله الخالق، وفي السلسلة الصحيحة 1702. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن سعيد بن جمهان عن سفينة أبي عبد الرحمن مولى النبي صلى الله عليه وسلم مولى أم سلمة وجعلته يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا أضاف علي بن أبي طالب فصنع له طعاما، فقالت فاطمة لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معنا، فدعوه فجاء فوضع يده على عضادته الباب فرأى الكرام قد ضرب به في ناحية البيت فرجع، فقالت فاطمة لعلي الحق انظر ما رجعه، فتبعته فقلت يا رسول الله ما ردك، قال إنه ليس لي أو لنبي أن يدخل بيت المزوقة. هذا حديث حسن، حديث أخرجه ابن ماجه، وسيأتي أن سبب ذلك أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، وفيه البعد عن أماكن الزور والمخالفات الشرعية وإنكار المنكر كل بحسبه، وفيه المؤانسة وحسن المجالسة بين الأصهار، وفيه الدعوة على الطعام ونحوه وإن قل، وفيه تحريم تصوير ذوات الأرواح. وأما إذا كان التزويق بغير تصوير ذوات الأرواح لا حرج، وإن كان الأفضل ترك ذلك، لكن قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن التطاول في البنيان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر أما إنها ستكون، أي اتخاذ الأنماط. وفيه بعد الفاضل عن أماكن الشبه، فقد يتحرج الفاضل مما لا يتحرج منه غيره. وفيه حسن ذكاء فاطمة رضي الله عنها إذ أنها تعلم أن أباها ما كان ليرجع إلا لشيء، قال الخطاب يتبعه ابن الملك كان ذلك مزينا منقشا، وقيل لم يكن منقشا ولكن ضرب مثل حجلة العروس ستر به الجدار، وهو رعونة أشبه أفعال الجبابرة. وفيه تصريح بأنه لا يجاب دعوة فيها منكر كذا في المرقعة. قال الحافظ في الفتح ويفهم من الحديث أن وجود المنكر في البيت مانع عن الدخول فيه، قال ابن بطال فيه أنه لا يجوز الدخول في الدعوة يكون فيها منكر مما نهى الله ورسوله عنه لما في ذلك من إظهار الرضا بها، ونقل مذاهب القدماء في ذلك، وحاصل إن كان هناك محرم وقدر على إزالته فأزاله فلا بأس، وإن لم يقدر فيرجع. وقال صاحب الهداية من الحنفية لا بأس أن يقعد ويأكل إذا لم يكن يقتدى به، فإن كان ولم يقدر على منعهم فليخرج لما فيه من شين الدين وفتح باب المعصية. قال: وهذا كله بعد الحضور، وإن علم قبله لم يلزمه الإجابة. انتهى مختصرا. من عون المعبود شرح سنن أبي داود. قال رحمه الله: قال النسائي رحمه الله، أو سيأتي الحديث إن شاء الله، كتاب النكاح والطلاق 1806، باب الرجوع من الوليمة إذا رأى منكرا، وكتاب الشمائل 2196، باب زهده في الدنيا، وكتاب الزهد رقم 2880، باب زهده صلى الله عليه وسلم في زخارف الدنيا، وكتاب الأمر المعروف والنهي عن المنكر 3437، باب لا يحضر وليمة فيها منكر، وهو في صحيح أبي داود 3755. وفيه ما بوب عليه الشيخ في مكان آخر من زهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا وعدم التطلع إليها. قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله: حدثنا مسعود بن جويرية قال: حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن علي رضي الله عنه قال: صنعت طعاما فدعوت النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء فدخل فرأى سترا فيه تصاوير فخرج، وقال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح لما سعود بن جويرية، وقد قال النسائي ومسلم بن قاسم: لا بأس به كما في تهذيب التهذيب، وقد تابعه أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني كما تقدم، كلاهما يرويانه عن وكيع به. ويأتي الحديث بإذن الله في كتاب اللباس 2856، باب تحريم تصوير ذوات الأرواح واقتناء الصور بهذا القيد: تحريم تصوير ذوات الأرواح. الدليل على ذلك ليس تحريم التصوير مطلقا. ويأتي بكتاب الأمر المعروف والنهي عن المنكر 3438، باب لا يحضر وليمة فيها منكر، وكتاب الأدب 3586، باب لا يجلس مجلس فيه منكر إلا أن يغير. صح الألباني في صحيح النسائي 5351. ومع ذلك كم ترى الآن من المخالفين في هذا الباب، صلى الله السلام والعافية. فقد توسع الناس في تصوير ذوات الأرواح توسعا مفرطا مع كثرة الأدلة الدالة على تحريم هذا المنكر، وتحريمه لأمرين: الأمر الأول ذريعة إلى الشرك، والأمر الثاني أنه مضاهاة لخلق الله. إلى هنا بارك الله فيكم.